الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا اللقاء وهذا الجلوس في موازين حسناتنا يوم نلقاك، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أولا، أيها المباركون، ذكر الشيخ يحيى الفيفي حفظه الله أن درس غد يؤجل إلى بعد غد لظرف عارض صحي ألم بالشيخ محمد مريع حفظه الله وشفاه وشفى جميع مرضى المسلمين، إلى ما بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى، إلى يوم الاثنين. فكتب الله الأجر لكم جميعا، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها المباركون، هذا اللقاء في كتاب اسمه لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، أبوابه في العقيدة تحتاج إلى جلسات وجلسات، ولكن تلبية للرغبة نتذاكر في هذا المتن قليلا، ونحرص على أن نتفقه في ديننا قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن ترحل من هذه الدنيا ويأتي الندم. وخاصة هذا العلم في أوله أول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، وكلنا يحتاج إلى ذلك حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول، وقوله الحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية وخوفا من الله وتقديرا لله تبارك وتعالى العالمون بالله جل في علاه، المقدرون له حق قدره، يعبدونه على بصيرة، يعبدونه وهم يعلمون أنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وبالمقابل شديد العقاب، فيخافون من الله تبارك وتعالى ويرغبون فيما عنده من الرحمة ومن الرحمات. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. فنستعين بالله ونتذاكر هذا المتن سريعا، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فيه، وأن يجعلنا من أهل الصواب ومن أهل الحق، وأن يغفر لنا الزلل، إنه على كل شيء قدير. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ابن قدامة المقدسي جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وانظروا، يعني من أي عهد، وهو يذكر بخير ويترحم عليه. هكذا يكون العاقل، يقدم لنفسه شيئا يجده حتى بعد وفاته، منها العلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. فحاول أن تكون من هؤلاء، حاول إذا سجدت أن تدعو الله تبارك وتعالى صادقا أن يهبك هذه الثلاثة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، تقدمها في حياتك ويكون لك الأثر حتى بعد مماتك إلى أن تقوم الساعة. يحرص كل واحد منا على هذا، لا تؤمل في ولدك فقط، ربما ينشغل، ربما يموت بعدك بفترة بسيطة. فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى، قدم لنفسك، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، تذكر بخير، يترحم عليك، ما تذكر في مجلس إلا وهم يثنون عليك خيرا. وهذه من البشرى للمؤمن، جعلني الله وإياكم من المبشرين بالفردوس الأعلى من الجنة. قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو في غنى عن عباده، ولكنه يحب الحمد، يحب أن يحمده عباده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأسود بن سريع رضي الله عنه: أما إني حمدت الله بمحامد، يريد أن يسمعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. دائما نكثر من هذه اللفظة العظيمة، الحمد لله، نحمد الله ونشكره. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يقول القرطبي رحمه الله: الحمد هنا بمعنى الشكر. انظر هذه اللقمة التي يسرها الله عز وجل لك، انظر كيف يسر لك يدا تأخذها من الصحن فتضعها في فيك، انظر عندما تضعها في فيك من الذي ييسر لك أن تستسيغها وأن تبتلعها وأن تتغذى بها ثم تخرجها وتطرد. هذه كلها نعم من الله، أسأل الله أن يوزعني وإياكم شكر نعمه. نعم الله علينا كثيرة وعظيمة أيها المباركون، نحتاج دائما إلى أن نتذكرها. وتذكرك وشكرك للنعم، هذه نعمة من الله أنعم بها عليك، كما يقول ابن القيم، تحتاج أيضا إلى شكر. فالعبد دائما يحتاج إلى أن يشكر الله تبارك وتعالى. انظر هذه الجلسة، تجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا جليلة عظيمة في فضل من جلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يتدارس القرآن، يتعلم شرع الله حتى يعبد الله على بصيرة، كم له من الجوائز عند الله تبارك وتعالى. في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يغفر الله تبارك وتعالى لك صغائر الذنوب، وأكثر من ذلك أن يبدل هذه السيئات إلى حسنات. هذا جود الله وهذا كرم. نحرص. كان السلف الصالح يرحلون من أجل سماع حديث شهرا وربما أكثر وربما أقل، كي يتعلموا المسألة في دينهم، ونحن والله في حاجة ماسة إلى أن نرحل في طلب العلم. وعلم الله تبارك وتعالى أن فينا ضعفا فيسر. انظروا إلى هذه الأجهزة بين أيدينا، تستطيع أن تسمع العالم في مكان بعيد عنك وكأنك بين يديه، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا أيها المباركون. قال: المعبود في كل زمان هو المعبود الحق. ولذا إذا تمعنت في قولي لا إله إلا الله عرفت معناها الحقيقي، أنه لا معبود حق إلا الله، وكل معبود غير الله عز وجل فهو باطل. وقد ذكر الله عز وجل حتى في القرآن معبودات كاللات والعزى ومنات وكثير من المعبودات، كلها باطلة، والمعبود الحق هو الله جل وعلا. فنعلم أولادنا وأزواجنا ومن نستطيع من الوالدين ومن القرابة ومن بني المجتمع، نعلمهم معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. لا تقول له فقط لا معبود إلا الله، كم من معبودات باطلة غير الله لا تنفع أصحابها بل تضرهم يوم القيامة، أن توردهم والعياذ بالله إلى نار جهنم في دركاتها نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال: لا يخلو من علمه مكان. أين تفر من الله تبارك وتعالى الذي يسمع ويرى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما توسوس به نفسك حتى لم تتكلم به لكن توسوس به نفسك، يأتي في خطراتك، يعلمه الله تبارك وتعالى. فعندما تستشعر مثل هذا تكن ممن يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة، تعبده على بصيرة، تخاف منه سبحانه وتعالى. عندما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، الأرض هذه التي أنت عليها تخبر بما عمل العاملون على ظهرها، أين تفر من الله؟ بل أين تفر من جلدك؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كانت هذه الأعضاء التي تريد أن تمتعها أنت بالحرام تشهد عليك يوم القيامة. لابد أن نتفكر وأن نتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون. جل عن الأشباه والأنداد، ليس له نظير وليس له شبيه سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ سورة الإخلاص وما فيها من معان عظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونتنبه لهذه اللفظة: كفوا، هكذا تقرأ عند حفص، تقرأ هكذا بضمتين، كفوا، لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. انظروا إلى الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تدلنا على أن الله تبارك وتعالى أحد صمد. هذه الآية، هذه الآيات، هذه السورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن. يعني لو قرأتها 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله. بات رجل يصلي بهذه السورة فسمعه آخر من الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتقالها، يرى أنها قليلة يقوم بهذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها تعدل ثلث القرآن. فضل الله عظيم. والصحابي الذي كان يقرأ بها في كل ركعة من ركعاته وكان يصلي بهم، فقالوا له: إما أن تصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تترك. فقال: ما عندي إلا ما ترون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا له، سلوه، لما يقرأ بها؟ قال: لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك، أحبه الله عز وجل بقراءته لهذه السورة، وفي رواية أخرى: أدخلك الجنة. ما أحوجنا أن نتدبر كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وتنزه عن الصاحبة والأولاد، كما في سورة قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له أب ولم يكن له ولد، تعالى الله عن ذلك. قال: ونفد حكمه في جميع العباد. من منا يستطيع أن يفعل شيئا لم يرده الله تبارك؟ لا أحد والله، والله لا أحد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صحيح إن الله عز وجل جعل لنا مشيئة واختيارا، ولكنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا عقيدة المؤمن. قال رحمه الله: ولا تمثله العقول بالتفكير. لا يمكن أن تصل إلى كنه الله تبارك وتعالى، فلا تتعب نفسك ولا يأتيك الشيطان. وإذا جاءك الشيطان فقل: آمنت بالله ورسله كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا ورد هذا على الإنسان منا، ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نقول: آمنت بالله ورسله، يندحر عنك الشيطان، تذهب وساوسه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا يمكن أن تتصور شيئا ما رأيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يراها الواحد منا؟ لا يستطيع. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الترمذي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا حزينا، فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا حزينا؟ قال: يا رسول الله، توفي أبي، توفي في معركة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك 7 بنات، وقيل 9 بنات أخوات لجابر، ما عنده إلا جابر من الذكور. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بشرني يا رسول الله. قال: إن الله تبارك وتعالى كلم أباك كفاحا. كفاحا يعني بلا واسطة، ولا بلا إنما كفاحا، لكن متى؟ بعدما مات عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا هذه المنقبة العظيمة. كلمه الله تبارك وتعالى وقال له: عبدي، تمنى أي شيء تريده. قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا هنيئا له، رضي الله عنه وعن الصحابة. قال: يا رب، أعود إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل ثانية. انظروا إلى الأمنية، ما طلب أن يرجع إلى الدنيا فيحمل من متاعها شيئا أو يحصل على حطام من حطامها، إنما أراد أن يقاتل في سبيل الله. فقال الله: إني كتبت عليهم فيها ألا يعودوا. ولذا الخاسر يوم القيامة يطلب من الله المهلة، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول له الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان أحد السلف يقول: هب أنك طلبت من الله المهلة، يعني هب أنك مت وقلت لله: يا رب، أريد أن أرجع إلى الدنيا وأعادك، ماذا تعمل؟ تعمل صالح العمل، تعمل القربات التي يحبها الله، تجتنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. هب أنك في زمن المهلة أعطاك ولن تعطاه، ولكن هب لأن الله أودعنا عقولا نفكر بها، جعلني الله وإياكم من العقلاء. قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى له أسماء عظيمة جليلة، وله صفات علا غاية في الحسن، والله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه. فقامت فرق هالكة نسأل الله السلام والعافية، فنفت عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات. إذا كان الله يثبتها عز وجل لنفسه، وكذلك يثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بك وأنت عاقل أن تنفيها عن الله تبارك وتعالى؟ هم في زعمهم ما يريدون أن يشبهوا الله بالمخلوقين، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ليس بالضرورة أن إذا أثبتت لله تبارك وتعالى السمع والبصر أنه يشبه المخلوق، فسمع المخلوق ضعيف يليق بحاله، يطرأ عليه العدم وفيه ضعف. انظر الآن الذي خارج المسجد ما يسمعنا، الذي يتحدث أحيانا عنده ضعف في السمع ما يسمع حتى لو ترفع صوتك، أما الله تبارك وتعالى فسمعه جل في علاه يليق بجلاله وعظمته سبحانه. لذا أورد ابن تيمية رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. عندما تتأمل هذا تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. تخاف من الله، تخاف إذا دعتك نفسك إلى المعصية تذكر مراقبة الله لك وإحاطة الله بك، تذكر إحاطة الله بك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: أحاط بكل شيء علما. علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعلم غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا أن ييسره الله عز وجل له، ولذا الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله. فالجأ إلى الله دائما، كن مع الله يكون الله معك. إذا خرجت من بيتك قل ما وصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى أن شيطانا يقول لشيطان آخر، عندما يأتي الشيطان يريد أن يغوي العباد، وهذا الذي خرج من بيته وجاء بهذا الدعاء يقول: تنحى عنه فإنه قد كفي ووقي، كفاه الله شرك ووقاه الله من شرورك ومكرك. دائما نتوكل على الله حق التوكل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ووسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يستطيع العباد أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه. وكل علم نعلمه هذا من تعليم الله تبارك وتعالى لنا، ولذا دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا. سل الله أن تكون من العلماء، من العلماء الربانيين الذين يعبدون الله على بصيرة. وهذا ليس عليك بمستحيل إذا أراد الله، ولكن ابذل الأسباب، ومنها الدعاء. أكثر من الدعاء أن يهبك الله علما صالحا، علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، كما في الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها: نكثر من الدعاء أيها المباركون. قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. يعني لا نتعدى في ذلك، نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليست المسألة اجتهادية، كل واحد يخترع اسما من تلقاء نفسه، لا، وإنما تقف مع النص، مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتقف حيث وقف القوم، واسمعوا إلى تلك البشارة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية عند البخاري: من حفظها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها بعض معان نحتاج إلى أن نتفكر فيها قليلا. قالوا: حفظها، يحفظ الأسماء هذه التي ثبتت بالكتاب والسنة، ثم يدعو الله بها فيقول: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا تدعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء وبهذه الصفات: يا رحيم ارحمني. أيضا من معاني إحصائها الحفظ ودعاء الله عز وجل ومعرفة المعاني، تعرف معانيها، تعرف ما معنى رحمة الله وسعت كل شيء، تعرف أن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا، هذا الجزء يتراحم به العباد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها أن تصيبها، الدواب ترفع رجلها حتى ما تصيب ابنها الصغير، هذا من الرحمة. ثم إذا كان يوم القيامة اجتمعت هذه الرحمة مع 99 رحمة، ورحمة الله واسعة ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قالوا يا رسول الله حتى أن؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أسأل الله يرحمني وإياكم برحمته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. 99 اسماء قال بعض أهل العلم هي أكثر من ذلك، لكن من حفظ هذا العدد جاء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمه، عدل في أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتاب. يعني قال بعض أهل العلم أنها أكثر من 99 اسماء. فالذي يحفظ يجلس مع نفسه، وقد ألفت مؤلفات في هذه الأسماء وفي هذه الصفات بفضل من الله تبارك وتعالى. قلت لكم ولله الحمد والمنة، الأجهزة التي بين أيدينا قربت البعيد، ما عليك إلا أن تختار ممن تختار العلماء الرباني، لا تذهب لكل من هب ودب. رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار، جاء بنصيحة جامعة، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر، لا تأخذوا من أهل الضلال ولا من أهل البدع ولا من أهل الجهل، خذوا من أهل العلم، من العلماء الربانيين. إذا ما تستطيع أن تفرق وتميز سل. الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرأيتم في أمورنا العادية في حياتنا، إذا تريد أن تصلح شيئا في السباكة ذهبت إلى مختص، ما تأتي بأي أحد، هذه أمور. فكيف إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة؟ عليك أن تلجأ إلى العلماء الربانيين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. إياك أن ترد شيئا ثبت في الكتاب والسنة فتبوء بالخسران المبين. قال رحمه الله: وتلقيه بالتسليم والقبول، تقبل. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يقول: هذا العقل ما يقبله، العقل ما يقبله. إذا عندك نص من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله فهذا هو المنقول، إياك أن تذهب إلى العقل، لأن العقل هذا تطرأ عليه الطوارئ، أحيانا تصدق بهذا وأحيانا تكذب بهذا، وعقلك ضعيف. لكن عندما يكون عندك مستند: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، تمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إياك أن تشبه الله بأحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك، أو تؤول أو تكيف، تقول كذا وكذا، الله يفعل كذا كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا ذلك، إنما يعلم الله تبارك وتعالى هذه الكيفية، وله كيفية تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه كيفيات المخلوقين أبدا. فانتبه، لا يريدك لسانك أو عقلك الموارد والمعاطب، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. يعني ما علمنا كيف سمع الله تبارك نثبته أنه سميع سبحانه وتعالى، وكذلك البصر، كذلك النزول، وكذلك المجيل. هذه آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. تريد أن نكذب كتاب الله أو أن نؤول تأويلا مذموما والعياذ بالله، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ونرد علمه إلى قائله، إلى الله عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، هذا كلام الله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى. كيف لا ندري؟ وما كلفنا أن نبحث عن هذا. فإياك أن تدع للشيطان مجالا حتى يوردك في هذه الطريق التي تسلك بها والعياذ بالله إلى نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله: ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخره. قال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقف حيث وقف القوم، تسلم وتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، زيغ القلوب، لا تكون على صراط مستقيم، وإنما تكون على ضلالة وعلى غواية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى يوم القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يذكر ابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار قول إمام أهل السنة والجماعة في زمنه الإمام أحمد بن حنبل، يقول رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هذا الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا النزول نزول حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن لا تسأل كيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا، وهو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. ينزل نزولا حقيقيا فيقول سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه حتى يبرق الفجر. هذا كل ليلة، هذا وقت عظيم نحتاج إلى أن نتنبه له، وأن نجعل لنا بعض نصيب حتى نكون بعيدين عن الرياء. تقوم وحدك في بيتك إذا انقضى ثلث الليل، ثلثان الأول والثاني وبقي الثلث الأخير، تجلس خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى، متذللا متضرعا إلى الله. كيف إذا أردفت ذلك بدمعة خوفا من الله تبارك وتعالى، خوفا من قدومك على الله وأنت مفرط مقصر، وكلنا ذلك المفرط، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتدمع عينك خوفا من الله ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكر الله، تتأمل أنه يأتيك ملك الموت فيقبض روحك، وأنك تعاين الملائكة إما أن يكونوا سود الوجوه معهم مسوح من جهنم وحنوط من جهنم والعياذ بالله، وإما أن يكون في أيديهم وهم بيض الوجوه أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيأتي ملك الموت فيقف عند رأسك ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله. قال: فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في تلك الأكفان من الجنة هنيئا. تتأمل مثل هذه المواقف، تتأمل عرصات القيامة، أهوال يوم القيامة، إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين، والناس في الحر. نسأل الله يرحمني وإياكم برحمته. إذا نؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرد شيئا منها. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال بعض أهل البدع عافانا الله من البدع صغيرها وكبيرها ظاهرها وخفيها، قالوا إنما تنزل رحمته. طيب، هب أننا صدقناكم، هل الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ لا والله ما تقول ذلك، إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا نقف مع النص، نسلم في حياتنا في ديننا في دنيانا. قال رحمه الله: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، يعني الله تبارك وتعالى، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني مهما بلغ أن يصف الواحد منا ربه لا يستطيع، إنه لم يرى. نحن نقرأ آية في كتاب الله في صفة شجرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها يقول الله تبارك وتعالى كأنه رؤوس الشياطين. احنا ما رأينا رؤوس الشياطين، هل يستطيع أحد منا أن يصف هذه الشجرة؟ ما يستطيع أحد، ولله المثل الأعلى. لكن هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ورد في حديث في سنده مقال صححه بعض أهل العلم وضعفه أكثرهم، أنه لو قطرة نزلت من شجرة الزقوم هذه، لو قطرة واحدة نزلت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، نعوذ بالله نعوذ بالله. اللهم أجرنا من نار جهنم. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. كثير من الناس يتكلمون، هذا انتهاء كلام الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كثير من الناس يقولون: كيف تشبه الله بمخلوق؟ إذا قلت عنده سمع إذا شبهته. لا والله، إذا كان الناس في المجلس الواحد تختلف أسماعهم وتختلف أبصارهم، تختلف من قوة ومن ضعف وكذا، فالله تبارك وتعالى له سمع، سمع كمال سبحانه وتعالى. نحن إذا غاب عنك الإنسان قليلا، لو رجع إلى الخلف أمتار ما سمع قوله، لكن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر جل في علاه. وعندما تقرأ سورة المجادلة، لما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، تقول عائشة: كنت في الحجرة وحجر النبي صلى الله عليه وسلم بجنب بعض، تقول كان يذهب من كلامها ما أسمعه، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات من سورة المجادلة. فتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. عندما تتأمل مثل هذا، تعبد الله عز وجل حق العبادة، تقدره حق التقدير. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أي شيء يثبت لك عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به على المراد الذي أراده الله وعلى المراد الله عز وجل وعلى المراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم، تكن عابدا لله حق العبادة. لا تدخل لا في التأويل المذموم ولا في التكييف ولا في التشبيه، تسلم وتكن من أهل السلامة في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلني الله وإياكم من أهل السلامة. قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا إلى هذه الأنوار من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتفي الأثر، نقتفي الأثر وإيانا والابتداع في الدين. لا تأتي بشيء لم يأتي به الله تبارك وتعالى ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون من أهل البدع. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. انظروا ماذا يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع والعياذ بالله. البدع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. إياك إياك أن تسمع واحد من الناس يقول لك هذه بدعة بسيطة، هذه بدعة حسنة، هذه بدعة. إياك إياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك وقال لك: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي صاحبها. ويقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فلنلزم، إياك أن تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الله تبارك وتعالى، احذر من ذلك. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد وصل لنا الدين كاملا. قال الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك إياك أن تدخل في دين الله ما ليس منه. يقول الإمام مالك، يعني في أصحاب البدع والذين يأتون في دين الله تبارك وتعالى، قال: من أدخل في دين الله تبارك ما ليس من معنى كلامه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وحاشاه، حاشاه، بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. ما أحوجنا إلى أن نفهم أقوال العلماء الربانيين. هذا الإمام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة مباشرة بلا واسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياها، يقول لنا: اتبعوا، اتبعوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ولا تبتدعوا، لا تأتي بأي بدعة كانت. والبدعة أيها المباركون إن كانت من أمور الدنيا فحسنة، يعني واحد اخترع شيئا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الهواتف بين أيدينا أو الطائرات أو السيارات، لم تكن، هذه بركة إذا استعملت في الخير بفضل الله. لكن أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى أنت في هلكة، نعوذ بالله من ذلك، وتحمل يوم القيامة وزرك ووزر من تبعك واقتفى أثرك ولو كثروا، تحمل وزره. فانظر عندما تأتي بأوزار وأنت تريد في ظنك أن تعبد الله وأنت تخالف ما قال الله عز وجل وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل كثير من الفرق المبتدعة، هدانا الله جميعا للصراط المستقيم. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما بمعناه: كيف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا. كيف حيث وقف القوم؟ قد وقفوا وهم أعلم منك. إياك أن يضحك عليك الشيطان، شياطين الإنس والجن، فيدخلونك في البدعة. البدع عظيمة، البدع شر، نعوذ بالله من ذلك. وإذا سمعت أحد العلماء يحذر من البدعة والمبتدعة فادع له ليل نهار. لماذا؟ لأنه ناصح أمين. لأن كثير من الناس في زمننا هذا يقولون فلان ما عنده إلا فلان وفلان، فلان فعل وفلان فعل. إذا أراد أن ينقذك من هذه البدعة فادع الله له حتى تكافئه، لأنه لولا الله ثم هذا العالم الرباني الذي يحذرك من البدع لوقعت فيها، ولو وقعت فيها لكنت من 72 فرقة في النار، في نار جهنم. هل تقوى أجسادنا وأرواحنا على نار جهنم؟ لا والله لا تقوى. فهؤلاء ناصحون، هؤلاء أمنا، هؤلاء ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: كيف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. ما هو من ضعف إلا عن علم، يعرفون أين يقفون، يعرفون إلى متى ينتهي الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي والصحابة رضوان الله عليهم ما دخلوا في هذه الأبواب، كيف مجسمة، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده. نقف حيث وقف القوم نكن من السالمين. قال: وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معلمهم عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، وهم أقوى وأرجح منا عقولا، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد. فأنت تأتي في آخر الزمان وتقول هؤلاء ما فهموا، أنا أفهم، هم أفهموا منك. فقف حيث وقف القوم. قال: وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. هؤلاء الصحابة ومن جاء على نهجهم، فعليك أن تلزم وأن تقف حيث وقفوا حتى تسلم. قال: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزوهم آخرون فغلوا. إما أن تكون والعياذ بالله من أهل الغلو، وإما أن تكون من أهل الجفا. والله تبارك وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. إياك والغلو والمبالغات، وإياك الجفا عكس، إنما تكون من أهل الوسط لتسلم ممن كان على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، يعني كل ما ثبت من الآثار عن السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم عليك به، وإن رفضك الناس، حتى لو قالوا هذا متنطع، هذا متشدد، عليك بالآثار، الزمها وكن من أهلها، حتى وإن قالوا فيه كما قالوا، فقد قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب. تلزم، كن من أهل الحق المتبعين للحق، قال: وإياك وآراء الرجال، يعني ما يمليه الرجال بعقولهم وآرائهم السقيمة المخالفة للكتاب والسنة، وإن زخرفوها لك بالقول، حتى ولو جعلوها في طراز مزخرف، ولو أعطاهم الله شقشقات المقال وزخرفت المقال، إياك أن تتبعهم، إياك أن تأخذ منهم، لأنهم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. الآن انظروا إلى هذه المناظرة، رجل تكلم ببدعة، نأتي بمثال لها. أناس هدانا الله وإياهم يقومون يأتون بذكر جماعي، يجلس واحد في وسطهم ثم يذكرون الله لا إله إلا وحده كما تفعل الصوفية، هذا ذكر مبتدأ، يأتي ويقول له هذا ذكر وهذا كذا وهذا كذا، أنا أريد أن أعبد الله، يقال له مثل هذا، هل عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عملها أبو بكر؟ هل عملها عمر؟ هل عملها عثمان؟ هل عملها علي؟ فإن قال لك ما عملوها، فكيف تعملها وهم ما عملوها؟ كيف تحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه؟ قال رحمه الله: فإن قال قال أو لم يعملوها، قال لم يعملوها، قال فشيء لم يعلمه، آسف، فلم يعلموها، قال لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ ينزل عليك وحي غير وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف علمته؟ إنما هو وحي الشيطان، نعوذ بالله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فنتنبه لمثل هذه الأقوال وهذه الدرر العظيمة. قال الرجل: فإني أقول قد علموها. الآن يقول مثلا في الذكر الجماعي قد علموه، يعني أن هذا الذكر علمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن ذكر من الصحابة. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به، يعني كتموا شيئا من وحي الله، لأن السنة وحي من الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانوا قد علموه، كيف لم يبلغوه الأمة، لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد تركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا منه علم، عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أن، فانقطع الرجل. هكذا العلماء يناظرون بالحجة وبالبرهان. أي بدعة ترى صاحبها يفعلها قل له، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها؟ إن قال لك لا، قل له هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءك وحي غير الوحي الذي ينزل على رسول الله؟ وإن قال لك نعم علمها، فقل له كيف ما بلغنا؟ أعطني آية من كتاب الله، أو أعطني حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما كان من عهد الخلفاء الراشدين المهديين عليهم رضوان الله وعلى الصحابة أجمعين، اطلب منه ذلك. قال رحمه الله: فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما يسع ما وسعه. دعاء الذي لا يريد ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته لا وسع الله عليه. انظر إلى هذا الدعاء. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الله، آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. دعاء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، يجب أن نؤمن بها. نأخذ واحدة، بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه بل يداه مبسوطتان. كيف يجرؤ أحدنا أن ينفي هذه عن الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الله يقول في كتابه يجب علينا أن نصدق بذلك ولا نرده. نقول يعني بعض الناس يقول كيف إذا قلنا له يدان شبهناه بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليس بالضرورة أن يشبه الخالق جل في علاه في عظمته وجلاله سبحانه وتعالى المخلوق الضعيف. إذا كنا نحن لا نتشابه في أيدينا، يعني تختلف أيدينا من طول وقصر من عرض ومن وهكذا، فتعالى الله تبارك وتعالى أن يشبهه شيء من مخلوقاته، أو أن يشبه سبحانه وتعالى شيئا من مخلوقاته. وكذلك بقية الآيات، إذا كان الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا يثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفة العظيمة. ومر معنا في الحديث أنس رضي الله في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. وكذلك يكره الله عز وجل، لكنه كره لا يشبه كره المخلوق، وإنما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذه صفات ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كيف ننفيها؟ لذا لما سمع أعرابي، والأعراب يفهمون اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم بلسان عربي مبين واضح، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم العربية الفصحى، لما ذكر أن الله تبارك وتعالى يضحك قال لا نعدم خيرا من رب يضحك. هذا أعرابي، يعني الخير موجود. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت يعجب ربنا يضحك ربنا، كيف ننفي نحن؟ هل نحن أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فعلينا أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما أشبه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. يعني إذا كان عقلك لا يوصلك إلى، لما ترده؟ لما ترد شيئا أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، التأويل المذموم. إياك أن تكون من المؤول، نعوذ بالله من ذلك، تأويلا مذموما مردودا. ولا نشبهه بصفات المخلوق، انظر تنزيه الله تبارك وتعالى، ما نشبهه بمخلوق أبدا. هكذا يقف الإنسان حيث وقف القوم، لا يشبه، وينزه الله تبارك وتعالى أن يشابه شيئا من مخلوقاته، ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له لا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عندما تنظر إلى هذه الآية ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، والله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وهو السميع البصير، أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه السمع والبصر، فكيف ننفيها نحن؟ وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يعني لا تترك لنفسك أن تذهب حتى تتأمل كيف كان الله عز وجل أو كيف هو الله عز وجل، فكل ما جاء في بالك وهو من وساوس الشيطان فالله بخلاف ذلك، فلا تتعب نفسك. كيف حيث وقف القوم؟ والله يرتاح الإنسان ويطمئن قلبه. قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا كلام الله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، ورد في 7 مواضع. فإذا كان الله عز وجل يثبت لنفسه الاستواء على العرش، كيف ننفي نحن؟ قالوا إذا قلنا استوى على العرش يعني يشبه المخلوق، ليس بالضرورة ذلك. والله ليس بالضرورة ذلك، إنما استواء يليق بجلال الله وبعظيمه سبحانه وتعالى وبكماله، استواء يليق بالله تبارك وتعالى، نؤمن به ونصدق بذلك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمهور أهل الحديث والصنعة، لكن فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه مستو على عرشه فوق السماوات. فعندما تأتيك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، هل يسعك بعقلك الضعيف المسكين أن ترد نصا في كتاب الله أو نصا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن عقلك لا يصدقه، عقلك ضعيف. وما هلك من هلك إلا بإعمالهم العقل وتركهم النقل، تركهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تركوه ويريد أن يفلحوا، والله لا يفلح أبدا. لماذا؟ لأنهم تركوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا ما ثبت، وإن ثبت فنحن في غنى عنه لما صح في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله: سئل الإمام مالك بن أنس، إمام دال أهل الهجرة، الإمام مالك الذي كانت تضرب له أكباد الإبل لتأخذ عنه العلم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، أحدهم ابن القاسم رحمه الله، سافر من مصر إلى المدينة 19 سنة، وقيل 17 سنة. قال لزوجته، كان متزوجا وذهب وهي حامل، فقال لها: إن شئت فارقتك لأني أريد أن أطيل الهجرة، يريد أن يتعلم. فقالت: لا أبقى، تعرف نية زوجها، طلبت أن تبقى في عصمته. فذهب إلى الإمام مالك، قال: لا والله ما اشتغلت ببيع ولا شراء ولا تجارة ولا شيء، يجلس في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ العلم فقط عن الإمام مالك. قال: حتى قدم حجاج مصر فإذا فيهم شاب يسأل يقول: أين ابن القاسم؟ فأشير عليه فجاء فقبلني قبلة الإبل. هذا ابنه جاء من مصر مع الحج، عمره 19 عاما، انظر إلى هذه المدة وهو جالس عند الإمام مالك يطلب العلم فقط، ما اشتغل لا بتجارة ولا ببيع ولا شراء ولا، وهذا ابنه يسأل عنه لا يعرف. ونحن الواحد منا يسمع بالمحاضرة هو بخطبة الجمعة فيتأخر عنها، نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا جميعا. العلم فيه كل خير، إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، إن أردت أي شيء فيه خير أن يصرف الله عنك الشر عليك بالعلم، تعلم. فإن الله قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، يعني السائل. فانظروا إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سئل هذا السؤال في زمنه: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الاستواء غير مجهول، لأنه أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن يصل العقل إلى كيفية ذلك. قال والإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه ورد في كتاب الله، نؤمن به ولا نحرف ولا نؤول تأويلا مذموما باطلا. قال والسؤال عنه بدعة، يعني الذي يريد أن يسأل كيف يستوي الله هذا من أهل البدع. ثم أمر بالسائل هذا فأخرج من مجلس الإمام مالك، لأنه قال له إنك رجل سوء. فانظروا كيف العلماء يجيبون عن المسائل وأيضا يعرفون السائل. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا بيان لأن من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، أنه يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله، يتكلم متى شاء ويكلم من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وفي القرآن نقرأ: وكلم الله موسى تكليما. هذا كلام، وهذا قول الله تبارك وتعالى، فكيف نؤوله؟ كيف نصرف عن حقيقته؟ ولكن نقول كلاما يليق بجلال الله عز وجل وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام المخلوق. لأن أهل البدع والعياذ بالله الفرق الهالكة يقولون لو قلنا إن الله يتكلم لأثبتنا له حنجرة ولسان وكذا وكذا، لما نذهب إلى هذا؟ الله تبارك وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء. الله يوم القيامة يقول يا آدم في أرض المحشر، فيقول آدم عليه السلام لبيك ربي وسعديك، فيقول له الله تبارك وتعالى ابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فعظم على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ إذا كان من كل 1999 في جهنم وواحد في الجنة، أينا ذلك الواحد؟ قال: من أمتي يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. فخفف عنه. فانظروا، الله تبارك وتعالى يكلم نبيه آدم فيقول له، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ما بين موسى وما بين ربه عز وجل، حتى قال: يا محمد، هي خمس وهن خمسون. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمضيت فريضتي. تكلم بكلام سبحانه وتعالى. فهؤلاء يذهبون إلى عقولهم، لا يذهبون إلى النصوص الثابتة في الكتاب وفي السنة بفهم سلف الأمة. أضرب لكم مثالا: النبي صلى الله عليه وسلم سبح في يده حصى، يعني هل نقول لابد لهذا الحصى من حنجرة ومن لسان ومن كذا لا، حصى وهو يسبح. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى يد أبي بكر، فسبح في يد أبي بكر وسبح في يد عمر، سبح وهو حصى. أليس الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصدر صوتا لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر؟ بلى، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، ولو لم يضمه لأن أصدر هذا الصوت إلى أن تقوم الساعة. ليس بالضرورة أن يكون للجذع لسان ولا شفتان وأسنان وحلق وكذا، ليس بالضرورة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه كذلك، ونثبت ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وننفي ما نفاه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. سمع صوته أهل السماء. نأتي إلى حديث في صحيح البخاري، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل، يا جبريل، ينادي بصوته سبحانه وتعالى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن نكون منهم جميعا يا رب. هنيئا والله لمن أحبه الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم منهم. وكم من أحاديث وكم من آيات. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي، يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه كلام المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. يقول: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة. واستشهد البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا. الله تبارك وتعالى يقول في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذه آيات في كتاب الله، نقرأ في التفاسير المعتبرة، تفاسير السلف الصالح الذين يفهمون مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. انظروا إلى كلام العلماء رحمهم الله، ومنهم ابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار، كلام من القلب ويصل إلى القلوب بفضل الله، إلى القلوب السليمة. جعلني الله وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم. قال: بلسان عربي مبين، لا التواء فيه ولا غموض، إنما واضح بين. منزل غير مخلوق، وإياك أن تسمع لمن يقول إن القرآن كلام الله مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال كلام الله مخلوق القرآن فهو كافر. المسألة عظيمة، نتنبه.
إنما هو منزل غير مخلوق. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله يقول هذا أنزلناه، فكيف نحن نقول مخلوق وهو بكلام عربي واضح مبين كما ذكر الله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند النوم أن يقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ما قال خلقت. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. قلت لكم أيها المباركون، إذا أردنا أن نكون من أهل السلامة نقف مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نكون من الناجين، نكون من المفلحين. أما أن تريد فقط عقلك، لا يقبله عقلي، لا كذا، عقل فلان من الناس، أولئك زاغت عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسن. والله ما أحوجنا إلى أن نقرأ كتاب الله، أشغلتنا هذه الأجهزة بين أيدينا، عفى الله عنا وغفر لنا. اجعل لكتاب الله أوفر النصيب من وقتك، الحرف الواحد تقرأه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يأتي يشفع لك يوم القيامة. أيضا هو والصيام يشفعان في العبد فيشفعان فيه، فضل من الله تبارك وتعالى. من حفظ سورة البقرة وآل عمران، الزهراوان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي يوم القيامة على رأسه كأنها غمامتان أو غيايتان أو جناحان من طير صواف تظل صاحبها. فضل، إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. نتنبه لمثل هذا أيها المباركون، نجعل لكتاب الله أعظم النصيب من أوقاتنا. وكذلك نعلم الزوجات في البيت والأولاد من بنين وبنات، حتى لا تغريهم الألعاب هذه وتلهيهم فيتخذوا كتاب الله ظهريا. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كانت نزلت في كفار قريش، إلا أن الذي يهجر كتاب الله تبارك وتعالى يكون على خطر عظيم. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هجره عدم الاستشفاء به. الواحد منا يصيبه المرض والوعكة، لا يقرأ على نفسه من كتاب الله. ما يمنع أن تذهب إلى الطبيب، إلى المشفى، اذهب وابذل الأسباب، لكن تحصن بكتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بقل هو الله أحد والمعوذتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يمسح، إذا أراد أن ينام، يقرأ هذه السور الثلاث في كفه، ثم ينفث، ثم يمسح بها ما استقبل من جسده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل السليم صاحب الحي الذي لدغته حية. جاء رهط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية في البخاري، رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لدغه ثعبان حية، فقالوا: إن صاحب الحي سليم، هذا رئيس حيهم لدير، فهل فيكم من راق واحد يرقي؟ قال: فذهب رجل لا نعبأ به، رجل عادي من عاد الله، فذهب فقرأ عليه الفاتحة فبرئ، فكأنما نشط من عقال، كأنه ما أصابه شيء. فأعطوهم غنما، وكانوا قبل ذلك قد عرضوا عليهم أن يطعموهم فأبوا، حتى أصابوا ما أصاب سيد قومهم، فقرأ عليه الفاتحة فشفي هذا الرجل وكأنه ما أصابه شيء. فأعطوهم من الغنم ما أعطوهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبوا أن يأكلوا منه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقه الصحابة، أبوا أن يأكلوا منه مع أنهم جائعون، لكن أرادوا أن يتحروا الحلال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء قال: وما يدريه أنها رقية. الله أكبر، كيف فتح الله عليه أن قرأ هذه السورة واختصها من بين سور القرآن، ومن أسمائها الشافية والرقية هذه الفاتحة
التي نقرأها في كل صلواتنا وركعاتنا، اقرأ بها على نفسك. قال: كلوا واضربوا لي منها بسهم الذي أعطوكم من الغنم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإقامة شيء، فأكل منها وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكتاب الله علينا أن نؤمن به أنه كلام تكلم به الله تبارك وتعالى، وأنه وحي أوحاه الله عز وجل، جاء به سيد الملائكة جبريل عليه السلام إلى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه آيات وصور وحروف وكلمات، وأن الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر نكثر من قراءته، وأنه منزل غير مخلوق. إياك أن تقول مخلوق، لأن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فإياك أن تخالف الكتاب والسنة، إياك فتكن من الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر كلاما طويلا في القرآن العظيم، قال رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف أو حرفا متفقا عليه إنه كافر، نعوذ بالله من ذلك. لكن ليس كل هذا معناه في هذا المقام. أعطي لكم مثالا: يقرأ حرف ويبعده قارئ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقرأ حفص هكذا، يقرأ ورش سارعوا إلى مغفرة بدون الواو، قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءات السبع ثابتة والعشر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها. وذلك أن حكيم بن حزام كان يقرأ مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه عمر وهو يقرأ بغير حرف الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: فأردت أن أعجله، يعني حتى أمسك به وهو يصلي، فانتظره حتى أتم صلاة، فأمسك بتلابيبه بثيابه. قال: كيف قرأت بحرف لم يقرئنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمر متأكد، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرسله يا عمر، اتركه، اترك ثيابه واترك هذه القبضة التي قبضت بها عليه، وانظروا إلى غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأرسله عمر، قال: اقرأ يا حكيم. فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. قال: اقرأ يا عمر. فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا بأيها شئتم، فكلها شاذ كاف، كلها من الله تبارك وتعالى. وهذه القراءات السبع والعشر ما هي إلا من حرف واحد، من حرف واحد ثبتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. إذن إذا قال فلان من الناس أن هذا الحرف ليس في قراءة حفص وهو في قراءة ورش، لا نقول له كافر، نتكل الله تبارك وتعالى، إنما نقول قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت هذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقراءة الأخرى في سورة الحجرات، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، قراءة أخرى لكنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول: فاقرأوا بأيها شئتم. إذن قول المؤلف أن يجحد أحد حرفا، يعني مثلا رجل قد أفضى إلى الله عز وجل، بين يدي الله هو الحكم العدل، كان يقول: قل هو الله أحد، نقول: الله أحد فقط، قل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه، لكننا لا نطاوعه في هذا ولا نطيعه، بل نقول: قال الله عز وجل قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق. هو يظن بعقله السقيم وقد أفضى إلى الله تبارك وتعالى يقول الله أحد، ما نقول قل. فانظروا إلى العقول السقيمة عندما تذهب إلى وتترك الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ فيقرأ، قل هو الله أحد. ما قال له الله النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت لا تقول قل، إنما أنا فقط أقول قل. فأنزل الله في القرآن فنثبت ما ثبت، والذي لم يثبت لا نثبت نحن. تعالى الله عز وجل عن ذلك أن نضيف في كتاب الله شيئا، لكن ما كان من القراءات ننظر إليها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الخط العربي، اللغة العربية وافقها بوجه، واتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم نثبته. هذه حجة علينا. فرحم الله المؤلف رحمة الأبرار ورحمنا برحمته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن تغفر لنا وأنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا اللقاء وهذا الجلوس في موازين حسناتنا يوم نلقاك، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أولا أيها المباركون، ذكر الشيخ يحيى الفيفي حفظه الله أن درس غد يؤجل إلى بعد غد لظرف عارض صحي ألم بالشيخ محمد مريع حفظه الله وشفاه وشفى جميع مرضى المسلمين، إلى ما بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى يوم الاثنين. فكتب الله الأجر لكم جميعا وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها المباركون، هذا اللقاء في كتاب اسمه لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، أبوابه في العقيدة تحتاج إلى جلسات وجلسات، ولكن تلبية للرغبة نتذاكر في هذا المتن قليلا، ونحرص على أن نتفقه في ديننا قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن ترحل من هذه الدنيا ويأتي الندم. وخاص هذا العلم في أوله أول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، وكلنا يحتاج إلى ذلك حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول وقوله الحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية وخوفا من الله وتقديرا لله تبارك وتعالى العالمون بالله جل في علاه، المقدرون له حق قدره، يعبدونه على بصيرة، يعبدونه وهم يعلمون أنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وبالمقابل شديد العقاب، فيخافون من الله تبارك وتعالى ويرغبون فيما عنده من الرحمة ومن الرحمات. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. فنستعين بالله ونتذاكر هذا المتن سريعا، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فيه، وأن يجعلنا من أهل الصواب ومن أهل الحق، وأن يغفر لنا الزلل، إنه على كل شيء قدير. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ابن قدامة المقدسي جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وانظروا يعني من أي عهد وهو يذكر بخير ويترحم عليه. هكذا يكون العاقل، يقدم لنفسه شيئا يجده حتى بعد وفاته، منها العلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. فحاول أن تكون من هؤلاء، حاول إذا سجدت أن تدعو الله تبارك وتعالى صادقا أن يهبك هذه الثلاث التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، تقدمها في حياتك ويكون لك الأثر حتى بعد مماتك إلى أن تقوم الساعة. يحرص كل واحد منا على هذا، لا تؤمل في ولدك فقط، ربما ينشغل، ربما يموت بعدك بفترة بسيطة، فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى. قدم لنفسك، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، تذكر بخير يترحم عليك، ما تذكر في مجلس إلا وهم يثنون عليك خيرا. وهذه من البشرى للمؤمن، جعلني الله وإياكم من المبشرين بالفردوس الأعلى من الجنة. قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو في غنى عن عباده، ولكنه يحب الحمد، يحب أن يحمده عباده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأسود بن سريع رضي الله عنه: أما إني حمدت الله بمحامد، يريد أن يسمعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. دائما نكثر من هذه اللفظة العظيمة، الحمد لله، نحمد الله ونشكره. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يقول القرطبي رحمه الله: الحمد هنا بمعنى الشكر. انظر هذه اللقمة التي يسرها الله عز وجل لك، انظر كيف يسر لك يدا تأخذها من الصحن فتضعها في فيك، انظر عندما تضعها في فيك من الذي ييسر لك أن تستسيغها وأن تبتلعها وأن تتغذى بها ثم تخرجها وتطرد. هذه كلها نعم من الله، أسأل الله أن يوزعني وإياكم شكر نعمه. نعم الله علينا كثيرة وعظيمة أيها المباركون، نحتاج دائما إلى أن نتذكرها. وتذكرك وشكرك للنعم، هذه نعمة من الله أنعم بها عليك، كما يقول ابن القيم، تحتاج أيضا إلى شكر. فالعبد دائما يحتاج إلى أن يشكر الله تبارك وتعالى. انظر هذه الجلسة، تجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا جليلة عظيمة في فضل من جلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يتدارس القرآن، يتعلم شرع الله حتى يعبد الله على بصيرة، كم له من الجوائز عند الله تبارك وتعالى. في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يغفر الله تبارك وتعالى لك صغائر الذنوب، وأكثر من ذلك أن يبدل هذه السيئات إلى حسنات، هذا جود الله وهذا كرم، نحرس. كان السلف الصالح يرحلون من أجل سماع حديث شهرا وربما أكثر وربما أقل كي يتعلموا المسألة في دينهم، ونحن والله في حاجة ماسة إلى أن نرحل في طلب العلم. وعلم الله تبارك وتعالى أن فينا ضعفا فيسر، انظروا إلى هذه الأجهزة بين أيدينا، تستطيع أن تسمع العالم في مكان بعيد عنك وكأنك بين يديه، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا أيها المباركون. قال: المعبود في كل زمان هو المعبود الحق. ولذا إذا تمعنت في قول لا إله إلا الله عرفت معناها الحقيقي، أنه لا معبود حق إلا الله، وكل معبود غير الله عز وجل فهو باطل. وقد ذكر الله عز وجل حتى في القرآن معبودات كاللات والعزى ومنات وكثير من المعبودات كلها باطلة، والمعبود الحق هو الله جل وعلا. فنعلم أولادنا وأزواجنا ومن نستطيع من الوالدين ومن القرابة ومن بني المجتمع، نعلمهم معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. لا تقول له فقط لا معبود إلا الله، كم من معبودات باطلة غير الله لا تنفع أصحابها بل تضرهم يوم القيامة، أن توردهم والعياذ بالله إلى نار جهنم في دركاتها، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال: لا يخلو من علمه مكان. أين تفر من الله تبارك وتعالى الذي يسمع ويرى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما توسوس به نفسك حتى لم تتكلم به لكن توسوس به نفسك، يأتي في خطراتك، يعلمه الله تبارك وتعالى. فعندما تستشعر مثل هذا تكن ممن يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة، تعبده على بصيرة، تخاف منه سبحانه وتعالى. عندما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، الأرض هذه التي أنت عليها تخبر بما عمل العاملون على ظهرها، أين تفر من الله؟ بل أين تفر من جلدك؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كانت هذه الأعضاء التي تريد أن تمتعها أنت بالحرام تشهد عليك يوم القيامة. لا بد أن نتفكر وأن نتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون. جل عن الأشباه والأنداد، ليس له نظير وليس له شبيه سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ سورة الإخلاص وما فيها من معان عظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونتنبه لهذه اللفظة كفوا، هكذا تقرأ عند حفص، تقرأ هكذا بضمتين كفوا، لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. انظروا إلى الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تدلنا على أن الله تبارك وتعالى أحد صمد. هذه الآية، هذه الآيات، هذه السورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن. يعني لو قرأتها 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله. بات رجل يصلي بهذه السورة فسمعه آخر من الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتقالها، يرى أنها قليلة يقوم بهذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها تعدل ثلث القرآن. فضل الله عظيم. والصحابي الذي كان يقرأ بها في كل ركعة من ركعاته وكان يصلي بهم، فقالوا له: إما أن تصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تترك، فقال: ما عندي إلا ما ترون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا له، سلوه، لما يقرأ بها؟ قال: لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك، أحبه الله عز وجل بقراءته لهذه السورة، وفي رواية أخرى: أدخلك الجنة. ما أحوجنا أن نتدبر كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وتنزه عن الصاحبة والأولاد، كما في سورة قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد، لم يكن له أب ولم يكن له ولد، تعالى الله عن ذلك. قال: ونفد حكمه في جميع العباد. من منا يستطيع أن يفعل شيئا لم يرده الله تبارك؟ لا أحد والله، والله لا أحد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صحيح إن الله عز وجل جعل لنا مشيئة واختيارا، ولكنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا عقيدة المؤمن. قال رحمه الله: ولا تمثله العقول بالتفكير. لا يمكن أن تصل إلى كنه الله تبارك وتعالى، فلا تتعب نفسك ولا يأتيك الشيطان. وإذا جاءك الشيطان فقل آمنت بالله ورسله كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا ورد هذا على الإنسان منا، ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نقول آمنت بالله ورسله، يندحر عنك الشيطان، تذهب وساوسه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا يمكن أن تتصور شيئا ما رأيته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يراه الواحد منا؟ لا يستطيع. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الترمذي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا حزينا، فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا حزينا؟ قال: يا رسول الله، توفي أبي، توفي في معركة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك 7 بنات، وقيل 9 بنات أخوات لجابر، ما عنده إلا جابر من الذكور. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فقال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بشرني يا رسول الله. قال: إن الله تبارك وتعالى كلم أباك كفاحا. كفاحا يعني بلا واسطة، ولا بلا، إنما كفاحا، لكن متى؟ بعدما مات عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا، هذه المنقبة العظيمة. كلمه الله تبارك وتعالى وقال له: عبدي، تمنى أي شيء تريده. قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا هنيئا له، رضي الله عنه وعن الصحابة يعني. قال: يا رب، أعود إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل ثانية. انظروا إلى الأمنية، ما طلب أن يرجع إلى الدنيا فيحمل من متاعها شيئا أو يحصل على حطام من حطامها، إنما أراد أن يقاتل في سبيل الله. فقال الله: إني كتبت عليهم فيها ألا يعودوا. ولذا الخاسر يوم القيامة يطلب من الله المهلة، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول له الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان أحد السلف يقول: هب أنك طلبت من الله المهلة، يعني هب أنك مت وقلت لله: يا رب، أريد أن أرجع إلى الدنيا وأعادك، ماذا تعمل؟ تعمل صالح العمل، تعمل القربات التي يحبها الله، تجتنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. هب أنك في زمن المهلة أعطاك ولن تعطاه، ولكن هب، لأن الله أودعنا عقولا نفكر بها، جعلني الله وإياكم من العقلاء. قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى له أسماء عظيمة جليلة، وله صفات علا غاية في الحسن، والله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه.
فقامت فرق هالكة نسأل الله السلامة والعافية، فنفت عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات. إذا كان الله يثبتها عز وجل لنفسه، وكذلك يثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بك وأنت عاقل أن تنفيها عن الله تبارك وتعالى؟ هم في زعمهم ما يريدون أن يشبهوا الله بالمخلوقين، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ليس بالضرورة أن إذا أثبتت لله تبارك وتعالى السمع والبصر أنه يشبه المخلوق، فسمع المخلوق ضعيف يليق بحاله، يطرأ عليه العدم وفيه ضعف. انظر الآن الذي خارج المسجد ما يسمعنا، الذي يتحدث أحيانا عنده ضعف في السمع ما يسمع حتى لو ترفع صوتك، أما الله تبارك وتعالى فسمعه جل في علاه يليق بجلاله وعظمته سبحانه. لذا أورد ابن تيمية رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. عندما تتأمل هذا تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. تخاف من الله، تخاف. إذا دعتك نفسك إلى المعصية تذكر مراقبة الله لك وإحاطة الله بك، تذكر إحاطة الله بك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: أحاط بكل شيء علما. علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعلم غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا أن ييسره الله عز وجل له، ولذا الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله. فالجأ إلى الله دائما، كن مع الله يكون الله معك. إذا خرجت من بيتك قل: ما وصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله: توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى أن شيطانا يقول لشيطان آخر، عندما يأتي الشيطان يريد أن يغوي العباد، وهذا الذي خرج من بيته وجاء بهذا الدعاء يقول: تنحى عنه فإنه قد كفي ووقي، كفاه الله شرك ووقاه الله من شرورك ومكرك. دائما نتوكل على الله حق التوكل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ووسع كل شيء رحمة وعلما، سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يستطيع العباد أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه. وكل علم نعلمه هذا من تعليم الله تبارك وتعالى لنا. ولذا دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا. سل الله أن تكون من العلماء، من العلماء الربانيين الذين يعبدون الله على بصيرة. وهذا ليس عليك بمستحيل إذا أراد الله، ولكن ابذل الأسباب، ومنها الدعاء. أكثر من الدعاء أن يهبك الله علما صالحا، علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، كما في الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها. نكثر من الدعاء أيها المباركون، قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، يعني لا نتعدى في ذلك، نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليست المسألة اجتهادية، كل واحد يخترع اسما من تلقاء نفسه، لا، وإنما تقف مع النص، مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتقف حيث وقف القوم، واسمعوا إلى تلك البشارة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية عند البخاري: من حفظها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها بعض معاني نحتاج إلى أن نتفكر فيها قليلا. قالوا حفظها، يحفظ الأسماء هذه التي ثبتت بالكتاب والسنة، ثم يدعو الله بها فيقول: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا تدعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء وبهذه الصفات: يا رحيم ارحمني. أيضا من معاني إحصائها الحفظ ودعاء الله عز وجل ومعرفة المعاني، تعرف معانيها، تعرف ما معنى رحمة الله وسعت كل شيء، تعرف أن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا، هذا الجزء يتراحم به العباد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها أن تصيبها، الدواب ترفع رجلها حتى ما تصيب ابنها الصغير، هذا من الرحمة. ثم إذا كان يوم القيامة اجتمعت هذه الرحمة مع 99 رحمة، ورحمة الله واسعة ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قالوا: يا رسول الله حتى أن؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أسأل الله يرحمني وإياكم برحمته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. 99 اسماء، قال بعض أهل العلم هي أكثر من ذلك، لكن من حفظ هذا العدد جاء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمه، عدل في أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتاب. يعني قال بعض أهل العلم أنها أكثر من 99 اسماء. فالذي يحفظ يجلس مع نفسه، وقد ألفت مؤلفات في هذه الأسماء وفي هذه الصفات بفضل من الله تبارك وتعالى. قلت لكم: ولله الحمد والمنة، الأجهزة التي بين أيدينا قربت البعيد، ما عليك إلا أن تختار ممن تختار العلماء الرباني، لا تذهب لكل من هب ودب. رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار، جاء بنصيحة جامعة، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظر، لا تأخذوا من أهل الضلال ولا من أهل البدع ولا من أهل الجهل، خذوا من أهل العلم، من العلماء الربانيين. إذا ما تستطيع أن تفرق وتميز سل، الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرأيتم في أمورنا العادية في حياتنا، إذا تريد أن تصلح شيئا في السباكة ذهبت إلى مختص، ما تأتي بأي أحد، هذه أمور، فكيف إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة؟ عليك أن تلجأ إلى العلماء الربانيين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. إياك أن ترد شيئا ثبت في الكتاب والسنة فتبوء بالخسران المبين. قال رحمه الله: وتلقيه بالتسليم والقبول، تقبل بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يقول هذا العقل ما يقبله، العقل ما يقبله. إذا عندك نص من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله فهذا هو المنقول، إياك أن تذهب إلى العقل، لأن العقل هذا تطرأ عليه الطوارئ، أحيانا تصدق بهذا وأحيانا تكذب بهذا، وعقلك ضعيف. لكن عندما يكون عندك مستند تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، تمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إياك أن تشبه الله بأحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك، أو تؤول أو تكيف تقول كذا وكذا، الله يفعل كذا كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا ذلك، إنما يعلم الله تبارك وتعالى هذه الكيفية، وله كيفية تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه كيفيات المخلوقين أبدا. فانتبه، لا يريدك لسانك أو عقلك الموارد والمعاطب، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. يعني ما علمنا كيف سمع الله تبارك، نثبته أنه سميع سبحانه وتعالى، وكذلك البصر، كذلك النزول، وكذلك المجيء. هذه آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. تريد أن نكذب كتاب الله أو أن نؤول تأويلا مذموما والعياذ بالله، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ونرد علمه إلى قائله، إلى الله عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، هذا كلام الله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى. كيف لا ندري؟ وما كلفنا أن نبحث عن هذا. فإياك أن تدع للشيطان مجالا حتى يوردك في هذه الطريق التي تسلك بها والعياذ بالله إلى نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله: ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخره. قال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقف حيث وقف القوم، تسلم وتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، زيغ القلوب، لا تكون على صراط مستقيم، وإنما تكون على ضلالة وعلى غواية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى يوم القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يذكر ابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار قول إمام أهل السنة والجماعة في زمنه الإمام أحمد بن حنبل، يقول رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا النزول نزول حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن لا تسأل كيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا، وهو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. ينزل نزولا حقيقيا فيقول سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه حتى يبرق الفجر؟ هذا كل ليلة، هذا وقت عظيم نحتاج إلى أن نتنبه له وأن نجعل لنا بعض نصيب حتى نكون بعيدين عن الرياء. تقوم وحدك في بيتك، إذا انقضى ثلث الليل، ثلثان الأول والثاني وبقي الثلث الأخير، تجلس خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى، متذللا متضرعا إلى الله. كيف إذا أردفت ذلك بدمعة خوفا من الله تبارك وتعالى، خوفا من قدومك على الله وأنت مفرط مقصر، وكلنا ذلك المفرط، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتدمع عينك خوفا من الله ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكر الله، تتأمل أنه يأتيك ملك الموت فيقبض روحك، وأنك تعاين الملائكة إما أن يكونوا سود الوجوه معهم مسوح من جهنم وحنوط من جهنم والعياذ بالله، وإما أن يكون في أيديهم وهم بيض الوجوه أكفان من الجنة وحنوط من الجنة. فيأتي ملك الموت فيقف عند رأسك ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله. قال: فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في تلك الأكفان من الجنة هنيئا. تتأمل مثل هذه المواقف، تتأمل عرصات القيامة، أهوال يوم القيامة، إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين، والناس في الحر. نسأل الله يرحمني وإياكم برحمته. إذا نؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد شيئا منها. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال بعض أهل البدع عافانا الله من البدع صغيرها وكبيرها ظاهرها وخفيها، قالوا إنما تنزل رحمته. طيب، هب أننا صدقناكم، هل الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ لا والله ما تقول ذلك، إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا نقف مع النص، نسلم في حياتنا في ديننا في دنيانا. قال رحمه الله: ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، يعني الله تبارك وتعالى، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني مهما بلغ أن يصف الواحد منا ربه لا يستطيع، إنه لم يره. نحن نقرأ آية في كتاب الله في صفة شجرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها يقول الله تبارك وتعالى كأنه رؤوس الشياطين. احنا ما رأينا رؤوس الشياطين، هل يستطيع احد منا ان يصف هذه الشجرة؟ ما يستطيع احد، ولله المثل الاعلى. لكن هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ورد في حديث في سنده مقال صححه بعض اهل العلم وضعفه اكثرهم، انه لو قطرة نزلت من شجرة الزقوم هذه، لو قطرة واحدة نزلت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اللهم أجرنا من نار جهنم. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. كثير من الناس يتكلمون، هذا انتهاء كلام الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كثير من الناس يقولون: كيف تشبه الله بمخلوق؟ إذا قلت عنده سمع إذا شبهته. لا والله، إذا كان الناس في المجلس الواحد تختلف أسماعهم وتختلف أبصارهم، تختلف من قوة ومن ضعف وكذا، فالله تبارك وتعالى له سمع، سمع كمال سبحانه وتعالى. نحن إذا غاب عنك الإنسان قليلا، لو رجع إلى الخلف أمتار ما سمع قولك، لكن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر جل في علاه. وعندما تقرأ سورة المجادلة، لما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، تقول عائشة: كنت في الحجرة وحجر النبي صلى الله عليه وسلم بجنب بعض، تقول: كان يذهب من كلامها ما أسمعه، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات من سورة المجادلة. فتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. عندما تتأمل مثل هذا، تعبد الله عز وجل حق العبادة، تقدره حق التقدير. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أي شيء يثبت لك عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به على المراد الذي أراده الله وعلى المراد الله عز وجل وعلى المراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم، تكن عابدا لله حق العبادة. لا تدخل لا في التأويل المذموم ولا في التكييف ولا في التشبيه، تسلم وتكن من أهل السلامة في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلني الله وإياكم من أهل السلامة. قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا إلى هذه الأنوار من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتفي الأثر، نقتفي الأثر وإيانا والابتداع في الدين. لا تأتي بشيء لم يأتي به الله تبارك وتعالى ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون من أهل البدع. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. انظروا ماذا يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع والعياذ بالله. البدع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. إياك إياك أن تسمع واحد من الناس يقول لك هذه بدعة بسيطة، هذه بدعة حسنة، هذه بدعة. إياك إياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك وقال لك: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي صاحبها. ويقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فلنلزم، إياك أن تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الله تبارك وتعالى، احذر من ذلك. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد وصل لنا الدين كاملا. قال الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك أن تدخل في دين الله ما ليس منه. يقول الإمام مالك، يعني في أصحاب البدع والذين يأتون في دين الله تبارك وتعالى، قال: من أدخل في دين الله تبارك ما ليس منه، معنى كلامه، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وحاشاه، بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. ما أحوجنا إلى أن نفهم أقوال العلماء الربانيين. هذا الإمام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة مباشرة بلا واسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياها، يقول لنا: اتبعوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولا تبتدعوا، لا تأتي بأي بدعة كانت. والبدعة أيها المباركون، إن كانت من أمور الدنيا فحسنة، يعني واحد اخترع شيئا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الهواتف بين أيدينا، أو الطائرات، أو السيارة، لم تكن، هذه بركة إذا استعملت في الخير بفضل الله. لكن أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى أنت في هلكة، نعوذ بالله من ذلك، وتحمل يوم القيامة وزرك ووزر من تبعك واقتفى أثرك ولو كثروا، تحمل وزرهم. فانظر عندما تأتي بأوزار وأنت تريد في ظنك أن تعبد الله، وأنت تخالف ما قال الله عز وجل وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تفعل كثير من الفرق المبتدعة. هدانا الله جميعا للصراط المستقيم. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما بمعناه: كيف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا. كيف حيث وقف القوم؟ قد وقفوا وهم أعلم منك. إياك أن يضحك عليك الشيطان، شياطين الإنس والجن، فيدخلونك في البدعة. البدع عظيمة، البدع شر، نعوذ بالله من ذلك. وإذا سمعت أحد العلماء يحذر من البدعة والمبتدعة فادع له ليل نهار. لماذا؟ لأنه ناصح أمين. لأن كثير من الناس في زمننا هذا يقولون: فلان ما عنده إلا فلان وفلان، فلان فعل وفلان فعل. إذا أراد أن ينقذك من هذه البدعة فادع الله له حتى تكافئه، لأنه لولا الله ثم هذا العالم الرباني الذي يحذرك من البدع لوقعت فيها، ولو وقعت فيها لكنت من 72 فرقة في النار، في نار جهنم. هل تقوى أجسادنا وأرواحنا على نار جهنم؟ لا والله لا تقوى. فهؤلاء ناصحون، هؤلاء أمنا، هؤلاء ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: كيف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. ما هو من ضعف إلا عن علم، يعرفون أين يقفون، يعرفون إلى متى ينتهي الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، والصحابة رضوان الله عليهم ما دخلوا في هذه الأبواب، كيف مجسمة، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده. نقف حيث وقف القوم نكن من السالمين. قال: وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معلمهم عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، وهم أقوى وأرجح منا عقولا، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد. فأنت تأتي في آخر الزمان وتقول: هؤلاء ما فهموا، أنا أفهم، هم أفهموا منك. فقف حيث وقف القوم. قال: وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. هؤلاء الصحابة ومن جاء على نهجهم.
فعليك أن تلزم وأن تقف حيث وقفوا حتى تسلم. قال: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزوهم آخرون فغلوا. إما أن تكون والعياذ بالله من أهل الغلو، وإما أن تكون من أهل الجفا. والله تبارك وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. إياك والغلو والمبالغات، وإياك الجفا عكس، إنما تكون من أهل الوسط لتسلم ممن كان على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، يعني كل ما ثبت من الآثار عن السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم عليك به، وإن رفضك الناس حتى لو قالوا هذا متنطع هذا متشدد، عليك بالآثار، الزمها وكن من أهلها، حتى وإن قالوا في كما قالوا، فقد قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب. تلزم، كن من أهل الحق المتبعين للحق. قال: وإياك وآراء الرجال، يعني ما يمليه الرجال بعقولهم وآرائهم السقيمة المخالفة للكتاب والسنة، وإن زخرفوها لك بالقول، حتى ولو جعلوها في طراز مزخرف، ولو أعطاهم الله شقشقات المقال وزخرفت المقال، إياك أن تتبعهم، إياك أن تأخذ منهم، لأنهم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. الآن انظروا إلى هذه المناظرة، رجل تكلم ببدعة، نأتي بمثال لها. أناس هدانا الله وإياهم يقومون يأتون بذكر جماعي، يجلس واحد في وسطهم ثم يذكرون الله لا إله إلا وحده كما تفعل الصوفية، هذا ذكر مبتدأ. يأتي ويقول له: هذا ذكر وهذا كذا وهذا كذا، أنا أريد أن أعبد الله. يقال له مثل هذا: هل عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عملها أبو بكر؟ هل عملها عمر؟ هل عملها عثمان؟ هل عملها علي؟ فإن قال لك ما عملوها، فكيف تعملها وهم ما عملوها؟ كيف تحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه؟ قال رحمه الله: فإن قال قال أو لم يعملوها، قال لم يعملوها، قال فشيء لم يعلمه، آسف، فلم يعلموها، قال لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ ينزل عليك وحي غير وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف علمته؟ إنما هو وحي الشيطان نعوذ بالله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار نعوذ بالله من نار جهنم. فنتنبه لمثل هذه الأقوال وهذه الدرر العظيمة. قال الرجل: فإني أقول قد علموها. الآن يقول مثلا في الذكر الجماعي قد علموه، يعني أن هذا الذكر علمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن ذكر من الصحابة. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به، يعني كتموا شيئا من وحي الله، لأن السنة وحي من الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانوا قد علموه، كيف لم يبلغوه الأمة، لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد تركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا منه علم، عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أن؟ فانقطع الرجل.
هكذا العلماء يناظرون بالحجة وبالبرهان. أي بدعة ترى صاحبها يفعلها قل له، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها؟ إن قال لك لا قل له، هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءك وحي غير الوحي الذي ينزل على رسول الله؟ وإن قال لك نعم علمها فقل له، كيف ما بلغنا؟ أعطني آية من كتاب الله، أو أعطني حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما كان من عهد الخلفاء الراشدين المهديين عليهم رضوان الله وعلى الصحابة أجمعين، اطلب منه ذلك. قال رحمه الله: فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما يسع ما وسعه. دعاء الذي لا يريد ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته، لا وسع الله عليه. انظر إلى هذا الدعاء. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الله، آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. دعاء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فمما جاء من آية الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله بعاثهم. هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، يجب أن نؤمن بها. نأخذ واحدة: بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه بل يداه مبسوطتان. كيف يجرؤ أحدنا أن ينفي هذه عن الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الله يقول في كتابه يجب علينا أن نصدق بذلك ولا نرده. نقول يعني بعض الناس يقول: كيف إذا قلنا له يدان شبهناه بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليس بالضرورة أن يشبه الخالق جل في علاه في عظمته وجلاله سبحانه وتعالى المخلوق الضعيف. إذا كنا نحن لا نتشابه في أيدينا، يعني تختلف أيدينا من طول وقصر من عرض ومن وهكذا، فتعالى الله تبارك وتعالى أن يشبهه شيء من مخلوقاته، أو أن يشبه سبحانه وتعالى شيئا من مخلوقاته. وكذلك بقية الآيات، إذا كان الله تبارك وتعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا يثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفة العظيمة. ومر معنا في الحديث أنس رضي الله في صحيح مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه. إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. وكذلك يكره الله عز وجل، لكنه كره لا يشبه كره المخلوق، وإنما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذه صفات ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كيف ننفيها؟ لذا لما سمع أعرابي، والأعراب يفهمون اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم بلسان عربي مبين واضح، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم العربية الفصحى، لما ذكر أن الله تبارك وتعالى يضحك قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. هذا أعرابي، يعني الخير موجود. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت يعجب ربنا يضحك ربنا، كيف ننفي نحن؟ هل نحن أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فعلينا أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما أشبه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. يعني إذا كان عقلك لا يوصلك إلى، لما ترده؟ لما ترد شيئا أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، التأويل المذموم. إياك أن تكون من المؤول، نعوذ بالله من ذلك، تأويلا مذموما مردودا. ولا نشبهه بصفات المخلوق، انظر تنزيه الله تبارك وتعالى، ما نشبهه بمخلوق أبدا. هكذا يقف الإنسان حيث وقف القوم، لا يشبه، وينزه الله تبارك وتعالى أن يشابه شيئا من مخلوقاته، ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، لا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عندما تنظر إلى هذه الآية، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، والله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وهو السميع البصير. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه السمع والبصر، فكيف ننفيها نحن؟ وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يعني لا تترك لنفسك أن تذهب حتى تتأمل كيف كان الله عز وجل، أو كيف هو الله عز وجل. فكل ما جاء في بالك وهو من وساوس الشيطان فالله بخلاف ذلك، فلا تتعب نفسك. كيف حيث وقف القوم؟ والله يرتاح الإنسان ويطمئن قلبه. قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا كلام الله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، ورد في 7 مواضع. فإذا كان الله عز وجل يثبت لنفسه الاستواء على العرش، كيف ننفي نحن؟ قالوا إذا قلنا استوى على العرش يعني يشبه المخلوق، ليس بالضرورة ذلك، والله ليس بالضرورة ذلك، إنما استواء يليق بجلال الله وبعظيمه سبحانه وتعالى وبكماله، استواء يليق بالله تبارك وتعالى، نؤمن به ونصدق بذلك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك 2. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمهور أهل الحديث والصنعة، لكن فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه مستو على عرشه فوق السماوات. فعندما تأتيك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، هل يسعك بعقلك الضعيف المسكين أن ترد نصا في كتاب الله أو نصا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن عقلك لا يصدقه، عقلك ضعيف. وما هلك من هلك إلا بإعمالهم العقل وتركهم النقل، تركهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تركوا ويريدوا أن يفلحوا، والله لا يفلح أبدا. لماذا؟ لأنهم تركوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا ما ثبت، وإن ثبت فنحن في غنى عنه لما صح في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله: سئل الإمام مالك بن أنس إمام أهل الهجرة
الإمام مالك الذي كانت تضرب له أكباد الإبل لتأخذ عنه العلم، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. أحدهم ابن القاسم رحمه الله سافر من مصر إلى المدينة 19 سنة، وقيل 17 سنة. قال لزوجته، كان متزوجا وذهب وهي حامل، فقال لها: إن شئت فارقتك لأني أريد أن أطيل الهجرة، يريد أن يتعلم. فقالت: لا أبقى، تعرف نية زوجها، طلبت أن تبقى في عصمته. فذهب إلى الإمام مالك، قال: لا والله ما اشتغلت ببيع ولا شراء ولا تجارة ولا شيء، يجلس في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ العلم فقط عن الإمام مالك. قال: حتى قدم حجاج مصر فإذا فيهم شاب يسأل ويقول: أين ابن القاسم؟ فأشير عليه فجاء فقبلني قبلة الإبل. هذا ابنه جاء من مصر مع الحج، عمره 19 عاما. انظر إلى هذه المدة وهو جالس عند الإمام مالك يطلب العلم فقط، ما اشتغل لا بتجارة ولا ببيع ولا شراء ولا. وهذا ابنه يسأل عنه لا يعرف. ونحن الواحد منا يسمع بالمحاضرة هو بخطبة الجمعة فيتأخر عنها، نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا جميعا. العلم فيه كل خير، إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، إن أردت أي شيء فيه خير، أن يصرف الله عنك الشر عليك بالعلم، تعلم. فإن الله قال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، يعني السائل. فانظروا إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سئل هذا السؤال في زمنه: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء غير مجهول، لأنه أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن يصل العقل إلى كيفية ذلك. قال: والإيمان به واجب. لماذا؟ لأنه ورد في كتاب الله، نؤمن به، نؤمن به ولا نحرف ولا نؤول تأويلا مذموما باطلا. قال: والسؤال عنه بدعة، يعني الذي يريد أن يسأل كيف يستوي الله هذا من أهل البدع. ثم أمر بالسائل هذا فأخرج من مجلس الإمام مالك، لأنه قال له: إنك رجل سوء. فانظروا كيف العلماء يجيبون عن المسائل وأيضا يعرفون السائل. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا بيان لأن من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، أنه يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله، يتكلم متى شاء ويكلم من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وفي القرآن نقرأ: وكلم الله موسى تكليما. هذا كلام، وهذا قول الله تبارك وتعالى، فكيف نؤوله؟ كيف نصرف عن حقيقته ولكن نقول كلاما يليق بجلال الله عز وجل وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام المخلوق. لأن أهل البدع والعياذ بالله الفرق الهالكة يقولون لو قلنا إن الله يتكلم لأثبتنا له حنجرة ولسان وكذا وكذا، لما نذهب إلى هذا؟ الله تبارك وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء. الله يوم القيامة يقول يا آدم في أرض المحشر، فيقول آدم عليه السلام لبيك ربي وسعديك، فيقول له الله تبارك وتعالى ابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فعظم على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ إذا كان من كل 1999 في جهنم وواحد في الجنة، أينا ذلك الواحد؟ قال من أمتي يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. فخفف عنهم. فانظروا، الله تبارك وتعالى يكلم نبيه آدم فيقول له، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات 5، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ما بين موسى وما بين ربه عز وجل، حتى قال يا محمد هي 5 وهن 50. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أمضيت فريضتي. تكلم بكلام سبحانه وتعالى. فهؤلاء يذهبون إلى عقولهم، لا يذهبون إلى النصوص الثابتة في الكتاب وفي السنة بفهم سلف الأمة. أضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم سبح في يده حصى، يعني هل نقول لابد لهذا الحصى من حنجرة ومن لسان ومن كذا لا، حصى وهو يسبح. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى يد أبي بكر، فسبح في يد أبي بكر وسبح في يد عمر، سبح وهو حصى. أليس الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصدر صوتا لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر؟ بلى، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، ولو لم يضمه لأن أصدر هذا الصوت إلى أن تقوم الساعة. ليس بالضرورة أن يكون للجذع لسان ولا شفتان وأسنان وحلق وكذا، ليس بالضرورة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه كذلك، ونثبت ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وننفي ما نفاه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته أهل السماء. نأتي إلى حديث في صحيح البخاري، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا أحب الله العبد نادى جبريل، يا جبريل، ينادي بصوته سبحانه وتعالى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن نكون منهم جميعا يا رب. هنيئا والله لمن أحبه الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم منهم. وكم من أحاديث وكم من آيات. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي، يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه كلام المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. يقول أنا الملك أنا الديان، رواه الأئمة. واستشهد البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا. الله تبارك وتعالى يقول في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذه آيات في كتاب الله نقرأ في التفاسير المعتبرة، تفاسير السلف الصالح الذين يفهمون مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. انظروا إلى كلام العلماء رحمه الله، ومنهم ابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار، كلام من القلب ويصل إلى القلوب بفضل الله، إلى القلوب السليمة. جعلني الله وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم. قال: بلسان عربي مبين، لا التواء فيه ولا غموض، إنما واضح بين. منزل غير مخلوق، وإياك أن تسمع لمن يقول إن القرآن كلام الله مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال كلام الله مخلوق القرآن فهو كافر. المسألة عظيمة، نتنبه. إنما هو منزل غير مخلوق. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله يقول هذا أنزلناه، فكيف نحن نقول مخلوق وهو بكلام عربي واضح مبين كما ذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند النوم أن يقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ما قال خلقت. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. قلت لكم أيها المباركون، إذا أردنا أن نكون من أهل السلامة نقف مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نكون من الناجين، نكون من المفلحين. أما أن تريد فقط عقلك، لا يقبله عقلي، لا كذا عقل فلان من الناس، أولئك زاغت عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسن. والله ما أحوجنا إلى أن نقرأ كتاب الله، أشغلتنا هذه الأجهزة بين أيدينا، عفى الله عنا وغفر لنا. اجعل لكتاب الله أوفر النصيب من وقتك، الحرف الواحد تقرأه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يأتي يشفع لك يوم القيامة. أيضا هو والصيام يشفعان في العبد فيشفعان فيه، فضل من الله تبارك وتعالى. من حفظ سورة البقرة وآل عمران، الزهراوان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي يوم القيامة على رأسه كأنها غمامتان أو غيايتان أو جناحان من طير صواف تظل صاحبها. فضل، إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. نتنبه لمثل هذا أيها المباركون، نجعل لكتاب الله أعظم النصيب من أوقاتنا. وكذلك نعلم الزوجات في البيت والأولاد من بنين وبنات، حتى لا تغريهم الألعاب هذه وتلهيهم فيتخذوا كتاب الله ظهريا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كانت نزلت في كفار قريش، إلا أن الذي يهجر كتاب الله تبارك وتعالى يكون على خطر عظيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هجره عدم الاستشفاء به. الواحد منا يصيبه المرض والوعكة، لا يقرأ على نفسه من كتاب الله. ما يمنع أن تذهب إلى الطبيب، إلى المشفى، اذهب وابذل الأسباب، لكن تحصن بكتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بقل هو الله أحد والمعوذتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يمسح، إذا أراد أن ينام يقرأ هذه السورة الثلاث في كفه ثم ينفث ثم يمسح بها ما استقبل من جسده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل السليم صاحب الحي الذي لدغته حية. جاء رهط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية في البخاري رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لدغه ثعبان حية، فقالوا إن صاحب الحي سليم، هذا رئيس حيهم لدغ، فهل فيكم من راق واحد يرقي؟ قال فذهب رجل لا نعبأ به، رجل عادي من عاد الله، فذهب فقرأ عليه الفاتحة فبرئ، فكأنما نشط من عقال، كأنه ما أصابه شيء، فأعطوهم غنما، وكانوا قبل ذلك قد عرضوا عليهم أن يطعموهم فأبوا، حتى أصابوا ما أصاب سيد قومهم، فقرأ عليه الفاتحة فشفي هذا الرجل وكأنه ما أصابه شيء، فأعطوهم من الغنم ما أعطوهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبوا أن يأكلوا منه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقه الصحابة، أبوا أن يأكلوا منه مع أنهم جائعون، لكن أرادوا أن يتحروا الحلال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء، قال وما يدريه أنها رقية. الله أكبر، كيف فتح الله عليه أن قرأ هذه السورة واختصها من بين سور القرآن، ومن أسمائها الشافية والرقية هذه الفاتحة التي نقرأها في كل صلواتنا وركعاتنا، اقرأ بها على نفسك. قال كلوا واضربوا لي منها بسهم الذي أعطوكم من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإقامة شيء، فأكل منها وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكتاب الله علينا أن نؤمن به أنه كلام تكلم به الله تبارك وتعالى، وأنه وحي أوحاه الله عز وجل، جاء به سيد الملائكة جبريل عليه السلام لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه آيات وصور وحروف وكلمات، وأن الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر، نكثر من قراءته، وأنه منزل غير مخلوق، إياك أن تقول مخلوق، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فإياك أن تخالف الكتاب والسنة، إياك فتكن من الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر كلاما طويلا في القرآن العظيم، قال رحمه الله ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف أو حرفا متفقا عليه إنه كافر، نعوذ بالله من ذلك. لكن ليس كل هذا معناه في هذا المقام، أعطي لكم مثالا، يقرأ حرف ويبعده قارئ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يقرأ حفص هكذا، يقرأ وسارعوا إلى مغفرة بدون الواو، قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات السبع ثابتة والعشر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها، وذلك أن حكيم بن حزام كان يقرأ مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه عمر وهو يقرأ بغير حرف الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم به، قال فأردت أن أعجله، يعني حتى أمسك به وهو يصلي، فانتظره حتى أتم صلاة، فأمسك بتلابيبه بثريابه، قال كيف قرأت بحرف لم يقرئنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر متأكد، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرسله يا عمر، اتركه، اترك ثيابه وترك هذه القبضة التي قبضت بها عليه، وانظروا إلى غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأرسله عمر، قال اقرأ يا حكيم، فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، قال اقرأ يا عمر، فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا بأيها شئتم، فكلها شاف كاف، كلها من الله تبارك وتعالى. وهذه القراءات السبع والعشر ما هي إلا من حرف واحد، من حرف واحد ثبتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. إذن إذا قال فلان من الناس أن هذا الحرف ليس في قراءة حفص وهو في قراءة ورش، لا نقول له كافر، نتك الله تبارك وتعالى، إنما نقول قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت هذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقراءة الأخرى في سورة الحجرات يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، قراءة أخرى لكنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يقول فاقرأوا بأيها شئتم. إذن قول المؤلف أن يجحد أحد حرفا، يعني مثلا رجل قد أفضى إلى الله عز وجل بين يدي الله هو الحكم العدل، كان يقول قل هو الله أحد، نقول الله أحد فقط، قل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه، لكننا لا نطاوعه في هذا ولا نطيعه، بل نقول قال الله عز وجل قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق. هو يظن بعقله السقيم وقد أفضى إلى الله تبارك وتعالى يقول الله أحد، ما نقول قل. فانظروا إلى العقول السقيمة عندما تذهب إلى وتترك الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ فيقرأ قل هو الله أحد، ما قال له الله النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت لا تقول قل، إنما أنا فقط أقول قل. فأنزل الله في القرآن فنثبت ما ثبت، والذي لم يثبت لا نثبته نحن، تعالى الله عز وجل عن ذلك أن نضيف في كتاب الله شيئا. لكن ما كان من القراءات ننظر إليها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الخط العربي، اللغة العربية وافقها بوجه، واتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، هذه حجة علينا. فرحم الله المؤلف رحمة الأبرار ورحمنا برحمته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن تغفر لنا وأنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.